الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا في الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وتكلمنا على الأمور التي تنبني على تكفير الكفار، وكانت 11 مسألة أو أمرا. اليوم إن شاء الله تعالى نختم المسائل المتعلقة بهذا الناقض، وهو ما دمنا أننا علمنا الأشياء التي تنبني على تكفير المشركين وأنه لا يجوز عملها وأنها تعتبر مما يناقض البراءة، مما يناقض اعتقاد كفر الكافرين. وبقي مسألة، وهي ما هي الأمور التي يجوز مزاولتها مع الكفار وليست من الموالاة وليست من المحبة وليست مما يناقض هذا الناقض. وذلك لأن ديننا دين عظيم لا يمنع ما فيه تحقيق مصالح للمسلمين ودرء مفاسد لهم إذا كان الأمر لا يخل بالاعتقاد. وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه إما منطوقا أو مفهوما، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملته مع الكفار. فأول هذه الأمور التي يجوز مزاولتها مع الكفار أن نتعامل معهم بالتجارة، فنبيع ونشتري معهم، وهذا الأمر الأول، بالإضافة إلى أنه فيه تحقيق مصلحة للمسلمين في شراء ما يحتاجونه من سلاح وملبس وحاجيات وضروريات، كذلك فإن فيه مصلحة دعوية، فإن كثيرا من الكفار لما رأوا تعامل المسلمين بالنصح والبيان والصدق والمعاملة الطيبة دخل الكفار في دين الله أفواجا، لأن الإسلام دين يهذب أصحابه ويزكي أتباعه ويسمو بأخلاقهم. لهذا تأثر كثير من بلدان العالم وكثير من الكفار بأخلاق أتباع الإسلام وأهل الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا حتى وصل الإسلام إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب. نعم. والثاني مما يجوز مزاولته مع الكفار الاستفادة من خبراتهم واستئجار أتباعهم من ذوي الخبرة للقيام بأعمال ليست عند المسلمين من يقوم بها، هذا مما يجوز. المهندسين والأطباء وغيرهم، ولكن لا يجوز اتخاذهم وزراء أو مستشارين، وإنما يستأجرون لأعمال يقومون بها وهم بعيدون عن الاطلاع على أسرار المسلمين، كالمباني والمصانع والمحطات التي تحتاج إلى مهندسين وأجهزة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة استأجر كافرا يدله على الطريق في سفر الهجرة عندما هاجر هو وأبو بكر. استأجروا هذا الرجل واسمه عبد الله ابن أريقة، وهو كان كافرا لأنهم استأمنوه واستأجروه مقابل أجرة، وذلك ليدلهم على الطريق لأنه كان هاديا كبريتا أي ماهرا ويعرف الطرق ومسالكها. ثالثا، يجوز أن يعقد المسلمون مع الكفار معاهدات إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، ورب العالمين يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ويقول عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود في المدينة وصالح المشركين في غزوة الحديبية، فإذا كان للمسلمين مصلحة أو أن المسلمين لا يستطيعون قتال الكفار فتجوز معاهدتهم ومهادنتهم مصالحتهم لما في ذلك من مصالح المسلمين. رابعا، يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا فعلوا جميلا مع المسلمين فالمسلمون يردون الجميل ويكافئونهم. وقد كان أحد المشركين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم محاصرين في الشعب كان يأتي ويضع الناقة على مدخل الشعر، وكان مليئا بالذات هذه الراحلة والناقة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر من أثر من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فلان حيا لتركت هؤلاء من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ذاك الموقف، وتمنى لو كان ذاك الرجل حيا فيكافئه، مع أن ذاك الرجل كان كافرا ومات كافرا. كذلك الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به من غير أن يحبه. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي ما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فيجب على الولد أن يحسن إلى والده ولو كان كافرا، لكن لا يحبه بقلبه، لأن الله تعالى حرم ذلك. حيث قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فالمودة شيء وهي لا تجوز، والمعاملة الحسنة شيء آخر وهي تجوز. وقد جاءت أم أسناء بنت أبي بكر وهي مشركة تطلب شيئا من المال، فجاءت أسناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقالت له: إن أمي جاءت وهي راغبة، أي راغبة في الصلة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا في البخاري ومسلم، مما يدل على رحمة أهل الإسلام. ولو نظرتم إلى الخوارج اليوم وإن ادعوا الإسلام فقلوبهم قلوب الذئاب، يدعون الجهاد والإسلام ويقتلون آباءهم وأمهاتهم وأخوالهم وأبناء عمومتهم وأبناء عمهم. انظروا إلى رحمة أهل السنة، لأنهم تربوا على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الخوارج وداعش كيف نزعت الرحمة منهم حتى يصل الأمر بأن يقتلوا آباءهم وآباءهم وأمهاتهم مسلمون. وانظر إلى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسناء أن تصل أمها وتبر أمها وهي كافرة، فشتان بين ذاك وذاك. المهم أن أمور الدنيا والمعاملات التجارية والمكافآت والتبادل بين المسلمين والكفار في المصالح التي لا تمس الدين، منها التمثيل الدبلوماسي في السفارات، فهذا كله لا بأس به. كان المشركون يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسل ويتفاوضون معه ويدخلون عليه وهو في المسجد ويتفاوضون معه، فهذه أمور ليست من الموالاة وإنما هي من المصالح المباحة بين المسلمين والكفار، فيجب أن نفرق بين هذا وهذا. وبعض الناس يخلط بين ما يجوز وما لا يجوز كما يفعله الجهال من الإخوان والخوارج ممن يقتلون أهل الذمة الذين جاءوا إلى بلاد المسلمين وقد أعطاهم ولي الأمر عهده، فيخسرون ذمم وعهد ولي الأمر ويقتلونه. فالتعامل لا يلزم منه المودة، وهؤلاء ينظرون أن التعامل يلزم منه المودة، وهذا جهل واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع ذلك فليس في قلبه مودة ورحمة ومودة ومحبة له. المعاملة والتجارة مع الكفار لا يلزم منها الموالاة، يجب علينا أن نكون وسط، نتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نكون نتشبه ببعض المسلمين الذين باعوا دينهم وتشبهوا بالكفار وأخذوا يحبونهم كحب بعض الشباب لبعض اللاعبين في الفرق الكافرة، هذا لا يجوز. ولا نجهو ونستغلو ونرى أن التعامل يقتضي التكفير كما يفعله أهل التكفير، يكفرون حكامهم لأجل أنهم أبرموا معهم مصالحة يحتاجها المسلمون، ويقتضي ذلك حال المسلمون كما يفعله الإخوان المسلمون عندما أنكروا على سماحة الإمام ابن باز رحمه الله عندما أفتى بجوار الصلح مع اليهود، لأن حال المسلمين ضعف في ضعف، فانقلبوا على فتوى ابن باز، وعلى رأسهم كان القرضاوي. ومع ذلك انظر إلى تناقضهم في هذه الأيام، فهم يتصالحون مع اليهود الآن، بل إن القرضاوي يقول ليس خلافنا مع اليهود خلاف ديني. فهذا كله من تناقضه، كما فعلوا أيضا بتكفير حكام المسلمين لأنهم لم يطبقوا الشريعة كما فعلوا مع السادات وقتلوه. ومع ذلك لما حكم الإخوان المسلمون في مصر قالوا أننا نحكم بالديمقراطية، وكما فعلوه في تونس قالوا إن حكمنا سيكون حكما مدنيا. فعجبا من هذا التناقض، لأن ديانتهم لا تقوم على أساس من كتاب الله وسنة نبيه وفهم السلف، بل إنهم يتبعون الأهواء ويقيسون الأمور على الأهواء. وبهذا نكون قد انتهينا من الناقض الثالث، وسنبدأ بحول الله عز وجل من الأسبوع القادم الناقض الرابع، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك، حياكم الله.